بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
صفحات في أدب الرأي، ونواصل القراءة في موضوع حكم الاختلاف في الفروع. والقدر المشترك في الروايات كلها إقرار الإمام مالك اختلاف الصحابة والأمة من بعدهم على ما اختلفوا فيه، ورفضه حمل الناس على مذهب واحد. وانظر قوله في رواية الخطيب: إن اختلاف العلماء رحمة من الله على هذه الأمة. وقوله في رواية الحلية: كل عند نفسه مصيب. وفيه أيضا احترامه لآراء الأئمة الآخرين، مع أنه إمام مجتهد ما يقول ما يقول إلا بعد بذل الجهد واستفراغ الوسع وترجح أنه هو الصواب لا غيره. ومع ذلك أقر المخالفين وأتباعهم على ما هم عليه، وما رضي بحمل الخليفة لهم على قوله ومذهبه. وهذا قول إمام مجتهد آخر يزيد هذا المعنى تأكيدا. ففي الفقيه والمتفقه للخطيب عن الإمام سفيان الثوري رضي الله عنه أنه قال: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه. وقريب منه قول إمام مجتهد آخر هو قول الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه الذي رواه الخطيب في تاريخه. قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب منا، بل في الانتقاء من قوله رضي الله عنه: هذا الذي نحن فيه رأي لا نجبر على أحدا عليه، ولا نقول يجب على أحد قبوله بكراهية، فمن كان عنده شيء أحسن منه فليأتي به. ومثله قول إمام مجتهد آخر هو الإمام أحمد رضي الله عنه، ففي سير أعلام النبلاء ترجمة الإمام إسحاق بن راهوي قال أحمد: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. وقد جاء على هذا المسلك أتباعهم، وشرح حالهم يطول، وأجدني في غنية عن شرحه والإفاضة فيه، لأتوجه إلى ذكر ما يعترض به على كونه توسعة ورحمة. يعترض على كون الاختلاف في الفروع توسعة بقول الإمام مالك والليث بن سعد، وهو ما حكاه ابن عبد البر في جامع بيان العلم عن ابن القاسم قال: سمعت مالكا والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كما قال ناس فيه توسعة، ليس كذلك، إنما هو خطأ وصواب. ونقل قبله تماما عن أشهب أنه قال: سئل مالك عن اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خطأ وصواب، فانظر في ذلك. وجوابه تفسير قوله بما فسره الإمام ابن الصلاح في أدب المفتي والمستفتي بعدما ذكر هذين القولين قال: قلت لا توسعة فيه، بمعنى أن يتخير بين أقوالهم من غير توقف على ظهور الراجح، وفيه توسعة بمعنى أن اختلافهم يدل على أن للاجتهاد مجالا فيما بين أقواله، وأن ذلك ليس مما يقطع فيه بقول واحد متعين، لا مجال للاجتهاد في خلافه، فلا توسعة فيه باعتبار وفيه توسعة باعتبار آخر. وأوضح منه قول العلامة المناوي في فيض القدير، ومنه أخذ الزرقاني المالكي في شرح المواهب، وما نقله ابن الصلاح عن مالك، فإنما هو بالنسبة إلى المجتهد لقوله فعليك بالاجتهاد، فالمجتهد مكلف بما أدى إليه اجتهاده، فلا توسعة عليه في اختلافهم، وإنما التوسعة على المقلد. فقول الحديث اختلاف أمتي رحمة للناس أي المقلدين، ومساق قول مالك مخطئ ومصيب، إنما هو للرد على من قال من كان أهلا للاجتهاد له تقليد الصحابة دون غيرهم. قلت ويحتم أن قوله هذا في حق المجتهد موقفه المذكور سابقا من طلب أبي جعفر المنصور ومن بعده في إلزام الناس بما في كتابه الموطأ، فذاك في حق عامة الناس الذين أخذوا عن الصحابة الذين نزلوا بلدانهم وعلموهم ما وصلوا إليه من العلم، وهذا في حق المجتهد ونحوه الذي يمكنه تمييز الخطأ من الصواب ولو لم يكن أهلا للنظر، والنظر فرع الاجتهاد، لما قال لسائله فانظر في ذلك. واعترض على كون الاختلاف رحمة بأنه يلزم منه أن يكون الاتفاق عذابا، وسأحكي هذا لاعتراض وجوابه من كلام الإمام الخطابي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام الحديث، وسبق ذهن القسطلاني في المواهب بشرحه، وتبعه العجلوني في كشف الخفاء، فنسبه إلى غريب الحديث للخطابي. قال رحمه الله أما قول القائل لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا لأنه ضده، فهذا قول لم يصدر عن نظر وروية، وقد وجدت هذا الكلام لرجلين اعتراضا به على الحديث، أحدهما مغموس عليه في دينه وهو عمرو بن بحر الذي يعرف بالجاحد، والآخر معروف بالسخف والخلاعة في مذهبه وهو إسحاق بن إبراهيم الموصلي، فإنه لما وضع كتابه في الأغاني وأمعن في تلك الأباطيل لم يرضى بما تزوده من اسمها حتى صدر كتابه بذم أصحاب الحديث والحطب عليهم، وزعم أنهم يروون ما لا يدرون، وذكر بأنهم رووا هذا الحديث اختلاف أمتي أو أصحابي رحمة، ثم قال ولو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا، ثم تكايس وتعاقل فأدخل نفسه في جملة العلماء وشاركهم في تفسيره وتأويله، فقال وإنما كان الاختلاف رحمة ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا بين ظهرانيهم، فإنهم إذا اختلفوا سألوه فأجابهم وبين لهم ما اختلفوا فيه ليس فيما يختلفون بعده، وزعم أنهم لا يعرفون وجوه الأحاديث ومعانيها فيتأولونها على غير جهاتها. والجواب عما ألزمانا من ذلك: يقال لهما إن الشيء وضده يجتمعان في الحكمة ويتفقان في المصلحة. ألا ترى أن الموت لم يكن فسادا؟ وإن كانت الحياة صلاحا، ولم يكن السقم سفها، وإن كانت الصحة حكمة، ولا الفقر خطأ إذا كان الغنى صوابا. وكذلك الحركة والسكون والليل والنهار وما أشبهها من الأضداد. وقد قال سبحانه: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، فسمى الليل رحمة. فهل أوجب أن يكون النهار عذابا من قبل أنه ضده؟ وفي هذا بيان خطأ ما ادعاه هؤلاء، ولله الحمد. وأما وجه الحديث ومعناه، فإن قوله اختلاف أمتي رحمة كلام عام اللفظ المراد، وإنما هو اختلاف في إثبات الصانع ووحدانيته، وهو كفر واختلاف في صفاته ومشيئته، وهو بدعة. وكذلك ما كان من اختلاف الخوارج والروافض في إسلام بعض الصحابة، واختلاف في الحوادث من أحكام العبادات المحتملة الوجوه، جعله الله تعالى يسرا ورحمة وكرامة للعلماء منهم. انتهى كلام الخطابي رحمه الله. وقد تلقى العلماء هذا الكلام من الإمام الخطابي بالقبول، منهم الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم، وصدر الجواب عن اعتراض الجاحظ وإسحاق الموصلي بقوله: والجواب عن هذا لاعتراض الفاسد أنه لا يلزم من كون الشيء رحمة أن يكون ضده عذابا، ولا يلتزم هذا ويذكره إلا جاهل أو متجاهل. ومن بعد النووي بن حجر والقسطلاني وشارحه الزرقاني والعجلوني، انظر كلامهم في المواهب وشرحه وكشف الخفاء، وهو كلام متين علاوة على أنه متلقى بالقبول. ومن العجيب أن يردد ابن حزم رحمه الله تعالى كلام هذين الرجلين إسحاق الموصلي والجاحظ، ولا ينتبه إلى دخيلته بنفسه إن لم يكن وقف على كلام الخطابي، فقد قال في كتابه الإحكام في أصول الأحكام الباب 25 في ذم الاختلاف، قال أبو محمد: هو ابن حزم نفسه. قال قوم: هذا مما يسع فيه الاختلاف. قال أبو محمد: وهذا باطل، والاختلاف لا يسع البتة ولا يجوز. وقد غلط قوم فقالوا الاختلاف رحمة. قال أبو محمد: وهذا من أفسد قول يكون، لأنه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطا، وهذا ما لا يقوله مسلم، لأنه ليس إلا اتفاق أو اختلاف، وليس إلا رحمة أو سخط. وهذا كما تراه ترديد لكلام دينك الرجلين، والرد عليهما رد عليه، فلا حاجة إلى التكرار. ولئن كان ابن حزم قد يكون له بعض العذر لتبنيه هذا القول لتلاؤمه مع خطه الذي يركبه واحتمال عدم وقوفه على كلام الخطابي لقرب عهده منه، كان بين وفاتيهما 68 عاما، والخطابي في أقصى المشرق وابن حزم في أقصى المغرب، فإنه لا عذر لمن وقف على كلام الخطابي في كشف الخفاء وهو يخرج القول المأثور اختلاف أمتي رحمة. ومع ذلك تبنى قول ابن حزم واعتمده، ولئن كان هذا يعد من ابن حزم غلطا فإنه يعد من هذا الإنسان مغالطة. ومما لا بد لي منه متابعة كلام ابن حزم وبيان ما فيه. قال رحمه الله: فإن قال قائل إن الصحابة قد اختلفوا وأفاضل الناس أفيلحقهم هذا الذنب؟ قيل له: وبالله تعالى التوفيق، كلا، ما يلحق أولئك شيء من هذا، لأن كل امرئ منهم تحرى سبيل الله ووجهة الحق، فالمخطئ منهم مأجور أجرا واحدا لنيته الجميلة في إرادة الخير، وقد رفع عنهم الإثم في خطئهم لأنهم لم يتعمدوه ولا قصدوه ولا استهانوا بطلبهم، والمصيب منهم مأجور أجرين. وهكذا كل مسلم إلى يوم القيامة فيما خفي عليه من الدين ولم يبلغه. وإنما الذم المذكور والوعيد الموصوف لمن ترك التعلق بحبل الله تعالى الذي هو القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد بلوغ النص إليه وقيام الحجة به عليه، وتعلق بفلان وفلان مقلدا عامدا للاختلاف داعيا إلى عصبية وحمية الجاهلية قاصدا للفرقة متحريا في دعواه برد القرآن والسنة إليها، فإن وافقها النص أخذ به، وإن خالفها تعلق بجاهليته وترك القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم المختلفون المذمومون. وقبل أن أعلق على النص أذكر القارئ بما نحن فيه، وهو مشروعية الاختلاف الفقهي، وأنه رحمة بالأمة. ويريد ابن حزم أن يعكس فيقول: الاختلاف غير مشروع ولا رحمة. وهنا أسأل: هل اختلاف الصحابة رضي الله عنهم دليل على المشروعية أو على عدمها؟ وهل من فرق بين اختلافهم واختلاف الأئمة الأربعة المجتهدين؟ فالشطر الأول من كلامه لم يأتي على نقطة الإشكال المبحوث فيها، كما أن الشطر الثاني من كلامه كلام خطابي فيه نعي على أناس من المقلدين حصل منهم ومن ابن حزم إفراط وتفريط في الدعوة إلى التقليد والاجتهاد، فهو منه دم لواقع معين وحيد عن الجواب عن اعتراض أورده على نفسه، فجاء الجواب أضعف من الاعتراض. ولذلك قلت فيما سبق إن أدل دليل على جواز الاختلاف الفروعي اختلاف صدر هذه الأمة، ولا يسعنا أمام هذا الاعتراض إلا أن نقر بمشروعية الاختلاف بشروطه، وكن على حذر من المغالطين الذين يغالطون البراء من القراء بكلام ابن حزم هذا ويقدمونه إليهم على أنه كلام صحيح سليم مسلم به. وقال ابن حزم أيضا رحمه الله في كتابه المذكور الإحكام: إن الله تعالى يقول في صفة نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا كان كلامه عليه السلام في الشريعة حقا كله ووحيا فهو من الله تعالى بلا شك، وما كان من الله تعالى فلا اختلاف فيه، لقوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقد نهى تعالى عن التفرق والاختلاف بقوله: ولا تنازعوا. فمن المحال أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع كل قائل من الصحابة رضي الله عنهم، وفيهم من يحلل الشيء وغيره منهم من يحرمه. ولو كان كذلك لكان بيع الخمر حلالا اقتداء بسمرة بن جندب، ولكان أكل البرد للصائم حلالا اقتداء بأبي طلحة، وحراما اقتداء بغيره منهم، ولكان ترك الغسل من الإكسال واجبا اقتداء بعلي وعثمان وطلحة وأبي أيوب وأبي بن كعب، وحراما اقتداء بعائشة وابن عمر، ولكان بيع الثمر قبل ظهور الطيب فيها حلالا اقتداء بعمر، حراما اقتداء بغيره منهم. وكل هذا مروي عندنا بالأسانيد الصحيحة. وأقول إن الشطر الأول من كلامه فيه ما فيه، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي ولا شك ولا اختلاف فيه في حقيقة الأمر وواقعه وفيما هو عند الله عز وجل، ولكن حقيقة الأمر قد تغيب عن الناس فيلتمسون لها القرائن فيختلفون، كما أن الفهم قد يختلف من فلان إلى آخر. وأدل دليل على هذا ما نحن بصدده من كلام ابن حزم، فهو يستدل بقوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، على ذم الاختلاف في الفروع. وتكاد تطبق كلمات المفسرين على أن الاختلاف المراد اختلاف يتعلق بأصول الدين وعقائده لا بفروعه، وكذلك قوله: ولا تنازعوا، فإنه نهى عن التنازع في الحرب المفضي إلى تمزيق صف المسلمين أمام عدوهم. وسياق الآيتين يحتم هذا، ولا علاقة لهما بالاختلافات الفرعية. فتنازع الطرفين الاستدلال بآية ما غير تنازع القلوب، ولا يعني أنه من عند غير الله، والواقع أدل دليل على ذلك. فمع تسليم الطرفين هنا بأن هاتين الآيتين من كلام الله عز وجل، لكنهما اختلفا في موضع الاستدلال بهما. وأما الشطر الثاني من كلامه فالأمثلة صحيحة وجوابها الموجز، أن بعضها داخل تحت نوادر العلماء، وبعضها الآخر داخل تحت شواذ العلماء وزلاتهم، وكلاهما يجتنب ولا يلتفت إليه ولا يعكر على أصل بحثنا. وسيأتي تفصيل الجواب عنه إن شاء الله تعالى، وعليك بالتأني والتريث أمام شغب المباحثات. قال المناوي رحمه الله في فيض القدير: فإن قلت هذا كله لا يجامع نهي الله تعالى عن الاختلاف بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قلت: هذه دسيسة ظهرت من بعض من في قلبه مرض، وقد قام بأعباء الرد عليه جمع جم، منهم ابن العربي وغيره، بما منه أنه سبحانه وتعالى إنما ذم كثرة الاختلاف على الرسل كفاحا، كما دل عليه خبر: إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة اختلافهم على أنبيائهم، وأما هذه الأمة فمعاذ الله تعالى أن يدخل فيها أحد من العلماء المختلفين، لأنه أوعد الذين اختلفوا بعذاب عظيم، والمعترض موافق على أن اختلاف هذه الأمة في الفروع مغفور لمن أخطأ منهم، فتعين أن الآية في من اختلف على الأنبياء فلا تعارض بينها وبين الحديث، وفيه رد على المتعصبين لبعض الأئمة على بعض، وقد عمت به البلوى وعظم به الخطب. قال الذهبي: وبين الأئمة اختلاف كبير في الفروع وبعض الأصول، وللقليل منهم غلطات وزلقات ومفردات منكرة، وإنما أمرنا باتباع أكثرهم صوابا، ونجزم بأن غرضهم ليس إلا اتباع الكتاب والسنة وكل ما خالف فيه لقياس أو تأويل. قال: وإذا رأيت فقيها خالف حديثا أو رد حديثا أو حرف معناه فلا تبادر لتغليطه، فقد قال علي كرم الله وجهه لمن قال له: أتظن أن طلحة والزبير كان على باطل؟ يا هذا إنه ملبوس عليك، إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. وما زال الاختلاف بين الأئمة واقعا في الفروع وبعض الأصول، مع اتفاق الكل على تعظيم الباري جل جلاله، وأنه ليس كمثله شيء، وأن ما شرعه رسوله حق، وأن كتابهم واحد ونبيهم واحد وقبلتهم واحدة، وإنما وضعت المناظرة لكشف الحق وإفادة العالم الأذكى العلم لمن دونه، وتنبيه الأغفل الأضعف، فإن داخلها زهو من الأكمل وانكسار من الأصغر، فذاك دأب النفوس الزكية في بعض الأحيان غفلة عن الله. فما الظن بالنفوس الشريرة المنطفئة؟ انتهى. وقد اعتمد هذا النقل عن المناوي العلامة المحقق الزرقاني في شرح المواهب، فجاء به لكن دون عزو. وقال الإمام ابن العربي أيضا في أحكام القرآن عند قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، التفرق المنهي عنه يحتمل ثلاثة أوجه: الأول التفرق في العقائد، الثاني قوله عليه السلام: لا تحاسدوا ولا تدابروا، التفرق في القلوب، الثالث ترك التخطئة في الفروع والتبري فيها، وليمضي كل أحد على اجتهاده، فإن الكل بحبل الله معتصم وبدليله عامل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فمنهم من حضرت العصر فأخرها حتى بلغ بني قريظة، أخذا بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال: لم يرد هذا منا، يعني وإنما أراد الاستعجال، فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم. والحكمة في ذلك أن الاختلاف والتفرق المنهي عنه إنما هو المؤدي إلى الفتنة والتعصب وتشتيت الجماعة. فأما الاختلاف في الفروع فهو من محاسن الشريعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وروي أن له إن أصاب 10 أجور، وهذه رواية أحمد في المسند. قال الحافظ في الفتح: فيها ضعف، ولا يلزم أن يكون هذا الاختلاف الذي هو من محاسن الشريعة اختلاف تضاد بين الأدلة، بل يكون اختلاف تنوع.
من فضلك تابع بقية المادة.